فقه الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.
رمضان يا شهر الفضائل والهمم، شهر فاض فيه الإله من النعم، شهر الهدى فيه تنزل قرآننا مسك الختام المغتنم، شهر الصيام، شهر الصيام عن الذنوب ورجسها، ما دام بالذكر اغتنى قلب واغتنم. مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. متابعينا الكرام، متابعي مودة في كل مكان، طيب الله ذكركم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. أحييكم بتحية الإسلام العظيم، وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامج فقه الحياة. هذا البرنامج إن شاء الله سنتناول فيه معكم كل ما يهم الإنسان المسلم خلال شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الذي يعتبر فرصة عظيمة لكل إنسان مسلم لابد وأن يغتنمها، ولذلك كان لشهر رمضان العديد من الفضائل. لذلك دعوني بداية أرحب بضيفي الدائم خلال هذا الشهر المبارك إن شاء الله، فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار، دكتور الحديث وعلومه والفقه وأصوله في جامعة المدينة بماليزيا سابقا، ورئيس جامعة العلا حاليا. فضيلة الدكتور أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا وهلا وغلا،
كل عام
الله عليك، كل عام أنتم بخير
وحضراتكم بخير، دائما ما نسعد بتواجدكم معنا.
هذا فضل منك وأدب،
الله يبارك فيك.
رضي الله عنك.
سيدنا، كما تحدثت بأن شهر رمضان شهر عظيم وفرصة غنيمة يغتنمها الإنسان كل عام.
نعم.
فقبل أن نبدأ في الحديث عن هذا الشهر الجليل، دعنا نتحدث بداية عن تهيئة الإنسان سواء كان روحانيا أو جسديا لاستقبال هذا الشهر الكريم، كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم حينما كانوا يستقبلونه قبله بستة أشهر.
نعم.
ويودعونه بعده بستة أشهر.
نعم. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى
على صحابته
الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، لله مواسم الخيرات ورحمات تتنزل من فوق السماوات، والعبد يتقرب إلى الله بالصالحات ثم الصالحات
الله،
حتى يرتقي منزلة عند رب الأرض والسماوات
الله.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
نعم.
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر العظيم ميزه الله جل في علاه عن جميع الشهور.
نعم.
فيه ليال هي أفضل ليالي السنة على الإطلاق، وهي ليلة العشر الأخيرة.
نعم.
من ليالي رمضان، ففيها ليلة هي أعظم ليلة على الإطلاق، وهي.
نعم.
ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، كما بين الله جل في علاه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف طول رمضان، كان يعتكف كل رمضان من أجل هذه الليلة، يعني اعتكف في الأوائل ثم اعتكف في الأواسط.
نعم.
ثم جاءه جبريل قال إن الذي تطلب لهو أمامك، فاعتكف في الأواخر، وثبت اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في الأواخر. كما تقدمت وبينت بالمقدمة الرائعة فضل رمضان، الإنسان في كل عمل لابد أن يتهيأ له.
نعم.
ولابد أن يأتي له بمقدمات تهيئه وتقويه وترفع من معنوياته وترفع من همته، لأن الإنسان بهمته، والمعونة على قدر المعونة.
نعم.
أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهيئ النفوس بصيام شعبان.
نعم.
كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كالسنة القبلية، يعني أنت ترى في كل صلاة فيها سنة قبلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شهر شعبان شهر بين رمضان وبين رجب مضر.
نعم.
يغفل عنه كثير من الناس، أحب أن يرفع وترفع فيه الأعمال، أحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم. فكانت عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان.
نعم.
في رواية أخرى حتى تبين أنه لم يتم شهرا قط صياما إلا شهر رمضان، قالت شهر شعبان صام أغلبه.
نعم. صلى
ليس
الله
كله
صلى الله عليه وسلم.
النبي لم يتم صوم إلا رمضان.
إذن. نعم. فكان التمهيد عند الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ من شهر شعبان،
يبدأ من شهر شعبان
التدرب على الصيام خلال هذا الشهر
كالمقدمة لرمضان. نعم. كما قلت في الصلوات.
نعم.
أنت عند حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة أو قصرا في الجنة. قال من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله بيت له بيتا في الجنة. ثنتين يصلي ثنتين قبل الغداء اللي يصلي ركعتين الفجر سنة الفجر وأربع قبل الظهر ويصلي ركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد
العشاء.
كل هذه تهيئة في المقدمة وفي أيضا الختام لأنه أيضا في رمضان يعني أيضا يهيئ النفوس إلى أن تجب ما بعض النواقص التي تحدث في الإنسان النواقص ملازمة له
أكيد.
فهناك من النوافل ما يجب الله بها بعض النواقص في الفرائض. لكن لنا الآن في الكلام على السنن القبلية. النبي جعل سنة قبلية لرمضان هو أن يهيئ نفسه صياما شعبان يصوم شعبان كل شعبان إلا القليل منه. لذلك قالت عائشة ما أتم النبي صيام شهر قط إلا إلا رمضان. فكان يصوم في شعبان ويكثر الصيام في شعبان. ولأن شعبان أيضا وردت أحاديث وأن كان الأسانيد فيها بعض الضعف لكنها تتعاضد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة النصف شعبان إن الله يدنو من العباد ينزل إلى السماء الدنيا فيغفر لكل أحد إلا لكافر أو مشاح. وانت انظرونا التهيئة ده تهيئة للعتق أيضا لأننا سنتكلم عن رمضان وفضاء رمضان وفي رمضان من الفضل في كل ليلة له عتقاء من النار سبحانه وجل وعلا وتصفد الشياطين وتغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان. فكانت المقدمة العظيمة ليلة النصف شعبان مغفرة للجميع.
إذن فعملية التمهيد لاستقبال رمضان هو أمر مهم جدا سواء كان روحانيا أو جسديا بالنسبة للإنسان. جسديا بالنسبة للتدرب على الصيام من خلال صيام أيام في شعبان أو روحانيا من خلال قضاء بعض النوافل أو قراءة القرآن أو غيره.
طبعا هو روحانيا هي تهيئة القلب ولأننا نقول بأن الجوارح لا تسير إلا بسير القلب
أكيد.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. وقد قال الله جل في علاه ربكم أعلم بما في نفوسكم اللي هي القلب. إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. الآن هنتكلم على أنه القلب هو المحرك الرئيس والقلب هو القائد الإمام. فلابد من تهيئة القلب. تهيئة القلب جاءت مما من الرواية التي تكلمنا فيها بأن ليلة النصف من شعبان ينزل ربنا يغفر لكل أحد إلا كافر أو مشاهد. شوف إلغاء الشحناء في القلب ووضع القلب أن يكون تقيا نقيا لا غل فيه ولا حسد هذه التهيئة القلبية. كلما كان القلب أنقى كلما كان العبد عند ربه أرقى. لذلك قال النبي فإن الله يغفر لكل أحد إلا لكافر أو لمشاهد. فالمشاحنة هنا دغل القلوب حقد القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة كل رحيم تقي القلب الذي يرحم الناس أجمعين
صلى الله عليه
يرحم خاصة نفسه يرحم الناس أجمعين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة كل صدوق اللسان مخموم القلب. صدوق اللسان مخموم القلب قالوا صدوق اللسان علمناه وتعلم صدق اللسان قال من مخموم القلب قال القلب التقي النقي لا حسد فيه ولا غل. هذه تهيئة القلب. فتهيئة الروح بتهيئة القلب لأن بنقاء القلب يتحرك فعند تحركه تتحرك الجوارح بعد ذلك.
بارك الله فيكم سيدنا. طيب ما دام هنا دائما الارتكاز يكون على القلب
ده صحيح.
يعني يأتي سائل ويقول إذن فلما العمل يعني ممتاز. هل هناك ربط ما بين القلب والعمل؟
ممتاز جزاكم الله خيرا في هذا الباب.
الله يبارك.
الحق أنه آيات كثيرة جاءت تبين أن المسألة دائرتها على القلب حتى الاصطفاء على القلب وحتى النبوة أصلها وأساسها وأسها على القلب كما في سنة الدارمي بسنة صحيح أن ابن مسعود قال إن الله نظر في قلوب العباد فرض أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد
صلى الله عليه وسلم
فاصطفاه لرسالته ونظر في قلوب العباد فرض أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. الآيات كما قلت تدور على القلب بقوله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم وقال ربكم أعلم بما
في قلوبكم
وفي في 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 نفوسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى
قلوبكم
إلى قلوبكم. فالنظر هنا إلى القلب. طب لو كان الإيمان في القلب هل يكفي ويكتفي الإنسان فلا يصوم ولا يصلي ولا يأتي إلى الله تعالى بما شرح؟ هذا كلام باطل لأننا نقول نقاء القلب والإيمان تنامي الإيمان في القلب لابد أن يظهر وينضح على الجوارح. لابد ينضح على الجوارح بالتأصيل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت إيش بقى قال صلح الجسد، يبقى إذن الجسد نعم. تابعه الآن، فبصلاح القلب لابد أن ينضح على الجوارح. وعندنا أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إذن الظاهر يؤثر على الباطن.
نعم.
وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن القلب محرك رئيس في 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 هذا الباب، على على على, على, على لما سئل عن التقوى قال التقوى هنا نعم. التقوى ها هنا،
إشارة إلى القلب.
نعم. وهذه التقوى التي مكمنها في القلب كما عرفها كثير من العلماء، ومن أفضل التعريفات في هذا الباب
نعم.
قول علمائنا بأنها العمل بطاعة الله. يبقى إذن تقوى القلب مدونة في القلب لابد يظهر إيش على الجوارح، العمل بطاعة الله
نعم.
صلاة، صوم، صدقة، قراءة قرآن، فاستغفار، العمل بطاعة الله على نور من الله.
الله،
النور يعني البصيرة.
هذه نقطة مهمة جدا
نعم.
يعني فكرة ان العمل القلب ينطح على الجوارح.
اي نعم، هذا
يعني
صحيح.
دايما بنقول لما اشوف مثلا يعني انسان ارتاح له نفسيا، يعني يقول انت بينك وبين الله صلة
معينة
قوية نعم، وانت لا تعلمه، لكن نعم. سبحان الله، هذا يكون امر قلبي
تتألف
فيه القلوب.
صحيح.
واعتقد انه يأتي من صفاء قلب هذا الانسان، هذا
هو.
يعني
وصفاء القلب نعم. يعني يجعل الانسان مقبولا وايضا يجعل عمله سريعا، لانه هو كلما كان في القلب انقى كلما كتب الله له القبول، لأن الله تعالى قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فمسألة القلوب كما قلنا كان مناطات الإيمان وسهم الإيمان وعلو الإيمان في القلب، لكن لابد أن ينضح وأن يظهر في الجوارح، وإلا فأركان الإسلام جوارح لكنها مرتبطة ارتباط صحيح في القلب. لذلك علماءنا يقولون المحبة في القلب هي المحرك الرئيس لأعمال القلوب التي تحرك أعمال الجوارح،
المحرك الرئيسي.
نعم،
هذا عمل جيد جدا.
أينا.
طيب، يعني نحن الآن هذه نقطة مهمة، إذن فالعمل مرتبط بالقلب،
القلب
مرتبط مع
الظاهر يرتبط بالباطن.
نعم. إذن طيب، الإعداد المبكر لرمضان،
قلنا تهيئة القلب وتهيئة البدن،
هذا يدل على صدق إيمان الإنسان أو
ممتاز
الشخص.
ممتاز. الإنسان كلما كان صادقا في العبودية لله جل في علاه
نعم.
سارع بالخيرات
نعم.
وتنافس على الصالحات ولا يكتفي بشيء، ما تراه إلا في لسان حاله يجعل الحسنة بعد الحسنة والصالحة بعد الصالحة، ولسان حاله ينطق نطقا يسمع القلوب، وقوله وعجلت إليك ربي لترضى.
نعم.
فهو بي 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 كما قلت بيجعل الإنسان يعني يسارع في الخيرات وينافس فيها، ويكون صادق العبودية بأنه يقول أبدأ قبل أن أصلي. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على الصلاة وقال من أسبغ الوضوء أو أحسن الوضوء ثم أتى المسجد ماشيا كل خطوة ترفع درجة تحط، وهذه تهيئة.
نعم.
لما يصوم شعبان هو هيئ نفسه بطهارة ونقاء حتى يصل إلى ربي جل في علاه في رمضان على هبة الاستعداد لتمام الانقياد والاستسلام لرب العباد سبحانه جل في علاه. إذ قال له ربه أسلم
نعم.
قال أسلمت لرب العالمين.
اللهم بارك، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين.
آمين.
إذن فالتياهي أمر مهم جدا بالنسبة للإنسان. ننتقل إلى فضائل شهر رمضان، يعني ولكن الوقت دائما ما يداهمنا
نعم.
ودائما ما نستمتع. الوقت معك يمر كالسيف،
الصدق
حديث،
نسأل الله أن يجعل ذلك خلاص الوجه لك.
اللهم أمين يا رب العالمين. فنجعل يعني الحديث في فضائل شهر رمضان بإذن الله في الحلقة القادمة
بإذن الله.
سيدنا الدكتور الشيخ محمد حسن عبد الغفار، شكرا لسيرتكم على
رضي
هذا الحديث الماتع، سائلين الله يجعله في ميزان حسناتكم.
هذا أدب منك جم،
الله يبارك،
أشكر لك فضلك ونسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية.
اللهم أمين وإياكم يا رب العالمين. إذن مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة، إلى أن يأتي موعد آخر في أمان الله.
قال اسألوا قلنا بفضلك.